بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته دار مقامته يوم القيامة، أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة اليوم التاسع من ذي الحجة، ليلة يوم عرفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين في كل مكان، اللهم آمين. وأن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات في هذا اليوم، وأن يبعدنا وإياكم عن المنكرات والمعاصي والذنوب، وأن نوفق فيه للدعاء، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فخير الدعاء هو هذا الدعاء، أي التوحيد لله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم يباهي الله سبحانه وتعالى بأهل الموقف الملائكة. وفي هذا اليوم المبارك يوم عرفة جعل الله سبحانه وتعالى صيامه، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيامه بأجر سنتين، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر عامين، عام مضى وعام قادم أو عام مقبل. فهنيئا لمن يصوم هذا اليوم، خاصة وقد خرج علينا من يقول لا تصوموا لا في تسع ولا تصوموا عرفة تصدقوا خلاص، مع أن أفضل الأعمال، يعني الحديث لما قال أن الواحد يتقرب إلى الله عز وجل بأفضل الأعمال، الصيام من أفضل الأعمال، بل وقال بعضهم لا تصوم عرفة، رسول الله لما صام عرفة، طبعا صيام عرفة صيام مستحب على الإنسان المؤمن، يستغل هذا اليوم بالصيام ففيه الخير الكثير. يكفي أيضا في هذا اليوم المبارك عندما قابل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يهودي، فقال له يا عمر لقد نزلت عليكم آية في كتابكم، لو نزلت علينا معاشر اليهود لا جعلنا هذا اليوم عيدا. فقال له عمر وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر أنا أعلم متى نزلت وفي من أنزلت، يعني أنا أعرف المكان ومتى نزلت هذه السورة، نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة، وجمعت بين عيدين، عيد يوم عرفة لأهل الموقف، يوم عرفة لأهل الموقف عيد، ويوم الجمعة عيد لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والناس لنا فيه تبع، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. في هذا اليوم المبارك أيضا عندما أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على الناس جميعا عندما أشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. كان في هذا اليوم المبارك، فأحرصوا على عمل برنامج تعبدي لله عز وجل في هذا اليوم، بحيث تغتنموا هذا اليوم في وقت يرضى الله عنكم فيه وتتقربون فيه إلى الله عز وجل بالطاعات. فهذا يوم عظيم عند الله عز وجل. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، وجعله الركن الأعظم في الحج. في الحج عندما قال الحج عرفة، الحج عرفة، فقال الحج عرفة، فطبعا من لم يقف بعرفة لم يحج، فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم الركن الأعظم في الحج. هذه كانت مقدمة للحج لهذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيه إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. تمام، أسأل الله يحفظكم. قولوا آمين. هذا أمر. أما بخصوص كلمة اليوم أو محاضرة اليوم بفضل الله عز وجل، وهي مسميات كلمة التوحيد، وهي الجزء الثاني في هذه المحاضرة. كنا تكلمنا من قبل عن الجزء الأول، وتكلمنا على لماذا أو ما هي مسميات كلمة التوحيد أو أسماء كلمة التوحيد التي جاءت في القرآن وأيضا في السنة. عندما نقرأ القرآن ونمر على مثل هذه الآيات نعرف أن المقصود منها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الليلة المباركة، أسأل الله يجعلها ليلة خير وبركة عليكم جميعا، من مسميات كلمة التوحيد الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة. طبعا البغوي رحمه الله قال أن كلمة الإخلاص أو الكلمة الحسنة هي كلمة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما الحسنة هي لا إله إلا الله، وهذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة، أي من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذن الذي يؤمننا من الفزع الأكبر يوم القيامة هي كلمة التوحيد، الكلمة الحسنة، كما جاءت في كتاب الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أيضا في على سبيل أن هي الكلمة الحسنة، أيضا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أيضا الحسنة هنا هي كلمة التوحيد. ولا أقول لكم بقى، يعني كلمة التوحيد أجرها عند الله عظيم، وخاصة أن نبي الله موسى كان يقول يا رب علمني شيء أذكرك وأدعوك به، فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى يا رب كل عبادك يقولوها، فقال الله عز وجل يا موسى لو وزنت السماوات السبع وعامرهن غيري، أو وزنت السماوات السبع ومن فيهن وعامرهن غيري، ولا إله والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأيضا وصية نبي الله نوح لأولاده عندما قال أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، قال لهم أوصيكم بلا إله إلا الله، فلو وزنت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فهذه الكلمة العظيمة عندما يقولها المسلم فليس له جزاء عند الله عز وجل إلا الجزاء الأعظم من الله عز وجل، خاصة وأن الله يقول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإحسان هنا أيضا كلمة التوحيد، أي من جاء بهذا الإحسان العظيم هي كلمة التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة، ليس له عندنا إلا عظيم الأجر من الثواب والجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى. إذا من مسميات كلمة التوحيد أيضا بعد الكلمة الحسنة هي كلمة العهد، هي كلمة العهد. هذه الكلمة كلمة العهد التي هي لا إله إلا الله، ولكن يا اخوانا هنا كل ما نقول كلمة كذا هي لا إله إلا الله لا بد من الإتيان بهذه الكلمة والقيام بحقها، والقيام بحقها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يعني كان التوحيد بتاعه منضبط، فله حق أن يشفع عند الله في غيره، وهنا لن يأذن الله له بالشفاعة حتى يرضى عن الشافع. وبالتالي من شروط الشفاعة رضا الله عن الشافع، فالله لا يرضى إلا بالتوحيد، لأن الله عز وجل يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقيل لا يشفع إلا من شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشفع إلا غير إلا للمؤمن. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يسجد تحت العرش ويقول الله له، يقول الله يا جبريل اذهب فاسأله ما الذي يبكيك، والكلام الجميل ده، فيقول: أمتي أمتي. فهنا كلمة أمتي لابد أن تكون دخلت في أصل لا إله إلا الله حتى تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تضبط كلمة التوحيد. أيضا من مسميات كلمة التوحيد هي كلمة النصرة والتمكين، هي كلمة النصرة والتمكين، حيث لا نصرة ولا تمكين ولا عز لنا إلا إذا حققنا هذه الكلمة، لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. طب اللي قبلهم ربنا استخلفهم ازاي؟ عندما ضبطوا دين الله عز وجل، فربنا قال: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن، الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حتى قال ابن كثير رحمه الله: وهذا وعد من الله لرسوله بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم لو تحقق هذا وضبطوا أهل الإيمان الإيمان أو أهل الإسلام الإسلام وكانت لهم الولاية على كل الناس، صلح الله بهم البلاد والعباد، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وكان حكم الله فيهم. هذا لو احنا ضبطنا كلمة لا إله إلا الله، يبقى إذن لا عز لنا ولا نستطيع أن نرفع رؤوسنا ولا يمكن لنا ربنا إلا عن طريق لا إله إلا الله. من ظن أن الأمة ستنتصر أو تتوحد على غير كلمة التوحيد فهو واهن واهن، هذا ليس صحيح، لأن الأصل التوحيد قبل توحيد الكلمة. لن تتوحد الأمة إلا على لا إله إلا الله، من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي فأصبحتم بكلمة الإيمان بكلمة التوحيد إخوانا. هذا شرف وليس بعده شرف لمن أتى بلا إله إلا الله أن يختصهم الله بهذا الخير العظيم. أيضا بعد كده قلنا من مسميات كلمة التوحيد الكلم الطيب، الكلم الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله، هذا هو الكلم الطيب كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى. لذلك الكلم الطيب عندما نأتي بدليل من كتاب الله عز وجل، الله عز وجل يقول: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول، الطيب من القول اللي هي كلمة لا إله إلا الله. الطيب من القول هي كلمة لا إله إلا الله، فأنت عليك أن تحمد الله عز وجل إلى أن هداك إلى هذه الكلمة، فأنت بفضل الله عز وجل تسجد لله سبحانه وتعالى ولا تذل إلا له سبحانه وتعالى. غيرك يسجد إلى البقر ويسجد إلى الصنم ويسجد إلى الحجر ويسجد إلى الشجر، فهذه مذلة ما بعدها مذلة. ولكن العز كل العز في طاعة الله عز وجل، العز كل العز في العبودية لله عز وجل. لذلك الطيب من القول هي لا إله إلا الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. إذن من مسميات كلمة التوحيد الكلم الطيب، حتى قال السعدي رحمه الله: وذلك بسبب أنهم هدوا إلى الطيب من القول الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله. يا الله على هذا الكلام الجميل، حتى قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب أيضا في هذه الآية هي لا إله إلا الله، وقيل هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حتى من ضمن المواقف الجميلة لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إليه يصعد الكلم الطيب اللي هي لا إله إلا الله تصعد إلى الله عز وجل، روي في الأثر أن نبي الله سليمان أراد أن يسمع تسبيح الملائكة في السماء، فوقف على البساط، وأنتم تعلمون أن كل شيء كان مسخر لسليمان رضي الله عنه من الريح وغير ذلك، فأراد أن يسمع تسبيح الملائكة في السماء، فوقف على البساط وقال: احملني يا بساط، على أمل أنه يصعد به إلى السماء. وهو في طريقه إلى السماء نظر إلى الأرض وجد فلاحا يحرث الأرض ويزرع، فالفلاح رفع رأسه وجد سليمان يرتفع إلى السماء، فقال: سبحان الله، لقد أوتي سليمان ملكا عظيما، لقد أوتي سليمان ملكا عظيما. فسليمان سمع الكلمة فقال للبساط: أنزلني عند هذا الفلاح. فلما نزل عنده قال: ماذا قلت؟ ظن الفلاح أنه أخطأ فقال: والله ما قلت شيئا غير أنني قلت سبحان الله لقد أوتي سليمان ملكا عظيما. فقال سليمان: لهذه الكلمة أحب إلى الله مما أوتي آل داود جميعا، أحب مما أوتي آل داود جميعا. لذلك شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لتسبيحة في صحيفة العبد يقبلها الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها، لتسبيحة في ميزان العبد يقبلها الله عز وجل خير له من الدنيا وما فيها. إذن ما الذي جعل سليمان يسمع الفلاح وهو يقول هذا الكلام الطيب؟ لأن هذا الكلام الطيب كان يصعد إلى الله عز وجل فسمعه سليمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا من مسميات كلمة التوحيد، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، هي الكلمة الطيبة، هي الكلمة الطيبة. وأنا لا أخفي عليكم، في بداية التزامي كنت أظن أن الكلمة الطيبة، وكنا نخطب بالناس ونقول أن الكلمة الطيبة أن ده يتبسم لهذا وده يقول لده كلمة حلوة، على أن هذا الكلام الطيب. الكلمة الطيبة هنا هي كلمة التوحيد، لا بد للعبد أن يأتي بكلمة التوحيد عالما معناها عاملا بشروطها متقي نواقضها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة في هذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طلحة وعثمان وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع قال الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وهي أصلها ثابت في قلب المؤمن وفروعها في السماء، يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. لذلك شبه الله عز وجل هذه الكلمة الجميلة الطيبة المباركة كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة، والشجرة الطيبة هنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها النخلة. لو ترون النخلة تجدون النخلة مثمرة عالية جميلة جدا، كل شيء في هذه النخلة نافع، من ساق لجريد لأوراق لثمرة لكل شيء نافع. فمن أتى بلا إله إلا الله فلا إله إلا الله تنفعه في الدنيا بالأمن والأمان والطمأنينة، وتنفعه في الآخرة بدخول الجنة ورضا الله سبحانه وتعالى عن صاحبها. لذلك الكلمة الطيبة في القرآن هي لا إله إلا الله، ومنها يأتي كل خير. تأتي الكلمة الطيبة التي هي الصدقة والابتسامة الطيبة والقول للناس الكلام الحسن، كل شيء كل خير في هذه الكلمة إذا عملنا بمعناها وحققناها، لأنها كلمة الإخلاص كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسميات كلمة التوحيد القول الثابت، القول الثابت، وهذا جاء من قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس الكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله، وهي كشجرة طيبة وهو المؤمن، أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفروعها في السماء، وفروعها في السماء. وقال البغوي رحمه الله كلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وقبل الموت. هنا أخواننا عايز أقول لكم حاجة أخبر بها العلماء عندما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند الاحتضار، والواحد جاي بيحتضر كده ربنا يثبته على كلمة التوحيد فيختم له بخير فيكون من أهل الجنة. أيضا والتثبيت الثاني اللي هي الكلمة في الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، خلاص التثبيت عند الاحتضار أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، وفي الآخرة عندما يأتيه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، فهذه تسمى الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، فيقول ربي الله ويقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. هنا أخونا الواحد مش هيستطيع أن يجيب إلا إذا أن يكون قائما، من ربك قائما على حق الله حق قيام، ما دينك أن يكون قائما على الإسلام قولا وعملا واعتقادا، من نبيك أن يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم محبا لسنته عاملا بها عالما بسيرته عليه الصلاة والسلام حتى يستطيع أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم عنه وأن يعمل بسنته. وهذا جاء في قول ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهي كلمة التثبيت أو كلمة الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أي عند الاحتضار وفي الآخرة في الموت في القبر داخل القبر، عندما يوضع الإنسان في قبره يأتي الملكان فيسألان من ربك، إن كان من أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل كلمة لا إله إلا الله قال ربي الله، ما دينك إن كان من أهل الإسلام قال الإسلام، من نبيك إن كان محب للنبي عليه الصلاة والسلام عاملا بسنته عالما بسيرته قال هو محمد بن عبد الله. هنا يفوز المؤمن وينادى أن يفتحوا له بابا من قبر إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها إلى أن تقوم الساعة. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله، من ربك لا أدري، ما دينك لا أدري، من نبيك لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويفتح له باب من قبره إلى النار، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار، فيأتيه من ريحها وسمومها إلى أن تقوم الساعة. أيضا من مسميات كلمة التوحيد العروة الوثقى، العروة الوثقى. يقول ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير والضحاك وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله. وهنا الله عز وجل يقول وظهرت جلية في كتاب الله عندما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت. وهذه الآية أخوانا جاءت بعد آية الكرسي اللي هي آية التوحيد، آية فن التوحيد الله عز وجل من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لذلك كانت أعظم آية في كتاب الله. فمعناها من يحقق التوحيد يؤمن بالله عز وجل ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك فالله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي حقق الإسلام في لا إله إلا الله كما قال ابن عباس رحمه الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، شريطة أن يكفر بالطاغوت، لأن ما ينفعش الواحد يضبط قضية التوحيد وهو يقر بالمحبة والمودة للطواغيت أو أهل الكفر. تمام. أيضا من مسميات كلمة التوحيد الكلمة الباقية، الكلمة الباقية، لقول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول قتادة يعني كلمة التوحيد هي الكلمة الباقية في عقبه، أي في ذريته، ولا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. وقيل جعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي باقية في من بعده لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتوحيده ويتوبون من كفرهم ومن ذنوبهم. فالكلمة الطيبة أو الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد، أو كلمة التوحيد من مسمياتها الكلمة الباقية. أيضا من مسميات كلمة التوحيد الكلمة الحسنى، الكلمة الحسنى. يقول السعدي رحمه الله أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي، وهذا جاء في قول الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من جزاء. أسأل الله يحفظكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة. أيضا من مسميات كلمة التوحيد هي الكلم أو المثل الأعلى، هي المثل الأعلى. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال البغوي رحمه الله عن قتادة هي لا إله إلا الله. والطبري أيضا رحمه الله قال وله المثل الأعلى، أي ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ليس كمثله شيء، فذلك المثل الأعلى، تعالى ربنا وتقدس. إذن من مسميات كلمة التوحيد هي المثل الأعلى. أيضا من مسميات كلمة التوحيد هي الكلمة التي تخترق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. وهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من الحديث الذي رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. أيضا من مسميات كلمة التوحيد هي كلمة العهد التي أخذها الله على بني آدم عندما قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه الآية نزلت يوم الجمعة، نزلت يوم عرفة، أي أو أن الله أخذ العهد والميثاق على الناس جميعا في هذا اليوم. فلذلك هذه الكلمة تسمى كلمة العهد. الطبري رحمه الله يقول: وقيل وأشهدهم عليكم آباءكم، وأشهدكم علي يعني شهد عليكم آباءكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله إلا الله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وأني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي. يبقى إذن هنا أخوانا وظيفة الأنبياء والرسل البلاغ ودلالة الناس على الله عز وجل. سؤال لمن أراد أن يتوسع ويرسل للإجابة: لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أرسل الله الرسل؟ وأنا تعمدت هذا السؤال لأن بعض الناس لما نتكلم في التوحيد يقول الناس موحدين خلاص، ما يحتاج توحيد، لولا هذا ما كان أرسل الله الرسل. إذن فلماذا أرسل الله الرسل؟ أرجو أن تأتي الإجابة في أكثر من نقطة. إذن ما هي وظيفة الأنبياء والرسل عن الله عز وجل حتى يحققوا لنا هذه الكلمة؟ أيضا من مسميات كلمة التوحيد هي كلمة الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. الفوز، كل الفوز يا إخوان في عبادة الله وفي طاعة الله، والطاعة والعبادة لا تأتي إلا من توحيد الله عز وجل. وهذا جاء في قول ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فكل الذنوب يغفرها الله عز وجل إلا الشرك، كل الذنوب يغفرها الله عز وجل إلا الشرك. لذلك ربنا قال في موضع آخر في نفس السورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ابن كثير: أي سلك غير طريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب فأهلك نفسه وخسر الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. لذلك أسأل الله يحفظكم جميعا، من مسميات كلمة التوحيد هي كلمة الفوز والنجاة. علق الله عز وجل الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة على كلمة التوحيد. لذلك من أتى بالشرك لم يدخل الجنة، هذا كلام ربنا. عشان بعض الناس مش يطلع يقول الجنة مش بإيديهم، الجنة مش حكر على أحد، زي ما خرج أحد الشيوخ يقول النصارى في الجنة واليهود في الجنة والمسلمون في كل الناس داخل الجنة، الجنة ليست حكرا على أحد، وكلنا حنبقى إخوة كده في الجنة ما شاء الله، اليهود والنصارى والمسلمين وما في شيء مشاكل يعني. ولا داعي لذكر اسم الرجل، فاحرصوا من مثل هذا الكلام. أيضا من مسميات كلمة التوحيد هي الكلمة التي لا يعدلها شيء في الوزن، هي الكلمة التي لا يعدلها شيء في الوزن، وهذا جاء من الحديث الذي ذكره موسى عندما قال: يا رب دلني على شيء أذكرك وأدعوك به، فقال له: قل لا إله إلا الله، وسبق أن قلت فأول المحاضرة. فلذلك أيها الإخوة، عندي سؤال الآن بعد ما قلنا ما هي وظيفة الأنبياء والرسل، تكملة لهذا السؤال: كم عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية الناس؟ طبعا أرجو أن تفهموا السؤال جيدا، لم أقصد عدد الأنبياء الذي ورد ذكرهم في القرآن، لأن عدد الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن 25 نبيا، نبيا ورسولا. أنا أريد أن أعرف، أو السؤال: ما عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل لهداية الناس؟ لذلك قبل أن أختم هذه المحاضرة، بعد أن ذكرت لكم مسميات كلمة التوحيد وهي الكلمة التي لا يعدلها شيء في الوزن، عندما أيضا حديث البطاقة كلكم يعرفه، عندما يؤتى بالعبد له 99 سجلا ويظن أنه هالك، فيقول الله له: بقيت لك عندنا حسنة لا نبخسك إياها، فتأتي لا إله إلا الله في بطاقة، فيقول العبد: وماذا تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات يا رب العالمين؟ فيقول له: لو وزنت السماوات السبع والأراضين ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فلذلك هذه الكلمة هي التي لا يعدلها شيء في الوزن، ترجح بكل أعمال العبد، بكل ذنوب العبد، بكل سجلات العبد. وهذا لما لهذه الكلمة من الثقل العظيم والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. فقبل أن أختم هذه المحاضرة، أحب أن أقول لكم أيها الإخوة قول للإمام أحمد جميل جدا، وهو إمام أهل السنة والجماعة، عندما قالوا له: متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم أضعها في الجنة. فكان هذا الإمام رحمه الله كان يحمل المحبرة وينتقل من عالم إلى عالم ويدون العلم، حتى كتب مسنده رحمه الله تعالى. فكانوا يقولون له: يا إمام، إلى متى تحمل المحبرة؟ هذا يعني كلام لرفع الهمم للإخوة الذين يسمعونني الآن من الإخوة والأخوات. قالوا له: يا إمام، إلى متى تحمل المحبرة؟ قال: إلى المقبرة، يعني ما في أحد كبير على العلم، وسنظل نتعلم إلى أن نموت. فقال له: إذن متى الراحة يا إمام؟ قال: عند أول قدم أضعها في الجنة. عند أول قدم أضعها في الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى يدخلني وإياكم الجنة. حتى قال هذا الإمام الهمام الذي حمى الله به الدين وحمى الله به الإسلام، عندما قالوا: إن الله نصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وهو إمام أهل السنة والجماعة، كان يقول: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. من مات، ليتكم تحفظوا هذه الكلمة الجميلة، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. وقال يحيى بن عون: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ فقال له: الموت والقدوم على الله. فقال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل وبالبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبا بكر ثم عمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأن الله على العرش استوى عليه، ولا تخرج على الأئمة بالسيف، للمظاهرات والخروج على الحكام وشابه ذلك، ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا. فقال: إي والله. قال: مت إن شئت، مت إن شئت. يعني أخوان، لو الإنسان مات على الإسلام لا يضره شيء بعد ذلك، أقول لكم هذه الكلمات العظيمة مرة أخرى، عندما دخلوا على ابن القصار وهو مريض مرض الاحتضار مرض الموت، وجدوه قلق، فقالوا له لما هذا القلق؟ قال الموت والقدوم على الله. فقال له سحنون ألست مصدقا؟ عدوا معي كده بالرسل والبعث، بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبا بكر ثم عمر، لأن الشيعة يسبون أبا بكر وعمر، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه محنة الإمام أحمد أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، دي كانت فتنة المعتزلة، وأن الله يرى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن المعتزلة أيضا وبعض الجماعات أنكروا الرؤية، أنكروا رؤية العبد للرب حتى في الآخرة، مع أن الله عز وجل يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فبيكمل له أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة، وأنه على العرش استوى عليه، ولا تخرج على أئمة المسلمين بالسيف وإن جاروا. فقال إي والله، فقال مت إن شئت، مت إن شئت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الطاعات وترك المنكرات، وأن يجعل لنا خاتمة حسنة، وهي أن يختم الله لنا بلا إله إلا الله، حتى تكون آخر كلامنا من الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.